هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. وسنكون معكم في هذا اللقاء وفقراته المعدة لهذا اليوم، والفقرة الأولى ستكون نداء غزة. في هذه الفقرة سنكون مع الزميلة ندى فاضلي وكذلك مدير مستشفى الرنتيسي في غزة محمد أبو سلمية، ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وحديثنا معه حول محورنا لهذا اليوم الكيان بين خطة الإصلاح وخطوات العصيان. بعد ذلك نستمع إلى فقرة مع الشهداء، وفي هذه الفقرة سنكون مع سيرة أحد الشهداء الفلسطينيين، وسنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة نداء غزة مع الزميلة ندى.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة صحية بالمستشفيات نتيجة النقص الحاد في الأدوية وحليب الأطفال العلاجي، ودعت الصحة خلال مؤتمر صحفي إلى ضرورة توفير العلاج والأدوية اللازمة لمرضى غزة لإنقاذهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد أبو أدهم.
في اللحظة التي يحتفل فيها العالم بانتصاره على كثير من الأمراض وإيجاد علاجات مضادة لها، لا يزال أكثر من مليوني مواطن ومواطنة يعانون شبح المرض وشح العلاج بسبب منع العدو الصهيوني إدخال الأدوية والعلاجات الحيوية لقطاع غزة، إضافة إلى اختزال السلطة نصيب قطاع غزة من الأدوية في خزينتها إلى 30% فقط من إجمالي الكمية. وعليه فقد عقدت وزارة الصحة في قطاع غزة مؤتمرا صحفيا يشرح حجم الأزمة الدوائية. وتفاصيل الأزمة بالأرقام تقول أن الاحتلال يمنع 45% من مرضى القطاع من تلقي العلاج في الضفة المحتلة، وتفاقم أزمة حليب الأطفال العلاجي لنحو 500 طفل، ونفاد 62% من أدوية مرضى السرطان لما يقرب من 8000 مريض بحاجة إلى جرعات العلاج والقائمة تطول.
مرضى الثلاسيميا الذي يعانون من نقص في علاج الدسفرال اللازم لإخراج الحديد من أجسامهم الهشة، عجز مراكز الرعاية الأولية عن تقديم الأدوية العلاجية لأكثر من 48 ألف مريض بالأمراض المزمنة من الضغط، أمراض السكري وسيولة الدم، إضافة إلى نفاذ مقويات الدم للسيدات الحوامل ونفاذ أدوية الأطفال والأدوية النفسية وأدوية التشنجات عند الأطفال.
لا تزال مخازن الصحة تتعامل وفق لجنة وخطط طوارئ تعمل على مناشدة المؤسسات والجمعيات الصحية الدولية بضرورة التحرك لإنقاذ المرضى، إضافة إلى تجديد مطالبة سلطة رام الله بالوفاء بالتزاماتها وواجبها نحو الآلاف من المرضى.
مجمل مرضى قطاع غزة يحتاجون إلى المزيد من الدعم الحقيقي لتوفير أدويتهم، وكذلك رفع القبض الحدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الواردات الدوائية سواء من القوافل الإغاثية أو من خلال الواردات التي تأتي من الجهات المختلفة.
وعلى ما سبق فإن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني يمثل أبشع صور الجرائم التي يرتكبها ضد الإنسانية، باتت بحاجة إلى وقفة جادة وتحرك ميداني على أرض الواقع دوليا عربيا وفلسطينيا لإنقاذ من يتألم وجعا ولا يلقى الدواء.
نشكر الزميل عماد أبو أتهم على هذا التقرير وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الأدوية وتداعي ذلك على مستشفيات القطاع. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال الدكتور محمد أبو سلمية، نستمع معا.
أزمة النقص في الأدوية التي يشهدها القطاع إلى أي مدى تلقي بظلالها ونتائجها العكسية والسلبية على المرضى، لا سيما مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال؟
هذه الأزمة المتجددة دائما والتي أخذت الآن في الازدياد والتفاقم صراحة غير مسبوقة حاليا نعيش بسبب نقص الأدوية، حوالي 52% من الأدوية الغازية غير متوفرة، منهم حوالي 62% من أدوية السرطان غير متوفرة، أدوية غسيل الكلى غير متوفرة، أدوية التشنجات غير متوفرة، أدوية يعني الكثير من الأدوية حاليا غير متوفرة في المستشفيات ومستشفى الرنتيس خصوصا، وهو المستشفى الوحيد الذي يخدم الأمراض المستعصية في قطاع غزة للأطفال.
نعم.
ويخدم أيضا شريحة كبيرة من مرضى السرطان في قطاع غزة، يعني صراحة خطر كبير جدا يهدد حياة مرضانا في مستشفياتنا في قطاع غزة. المرضى صراحة لا حول لهم ولا قوة، المرضى يعانون الأمرين، يعانون بسبب نقص الأدوية الغير متوفرة حاليا، ويعانون أيضا من منعهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي من السفر إلى داخل الأرض المحتلة أو الضفة الغربية والقدس، يعني أمام المريض إما سنديان الموت لا سمح الله أو أنه انتشار المرض وتتفاقم حالته. نحن أمام وضع صحي خطير جدا، وضع صحي غير مسبوق حاليا، نتحدث عن أرقام مهولة جدا، نتحدث عن أدوية يجب أن يتلقاها المرضى.
نعم.
مرضى الهيموفيليا وهو سيولة الدم عند الأطفال، أي كدمة عند هؤلاء المرضى ممكن أن تسبب لا سمح الله نزيف كبير لهم في الدماغ أو نزيف في المفاصل يفاقم حالتهم الصحية. مرضى غسيل الكلى يعانون من نقص هرمون الإريثروبويتين اللازم لتخليق الدم، هذا الهرمون غير متوفر حاليا مما يضطرنا إلى نقل الدم لهؤلاء المرضى يوميا، مما قد يسبب لهم أمراض أخرى ألا يكفيهم ما هم فيه من معاناة. مرضى السرطان حاليا غير متوفر أكثر من 62%، نتحدث عن 40 صنف من حوالي 60 صنف غير متوفر حاليا في المستشفيات. نتحدث عن إبر المناعة عند المرضى الذي لا يمكن بدونه إعطاء مرضى السرطان العلاج، يعني نتحدث عن صراحة عن كوارث حقيقية إن لم يتم تدارك الأمر.
طيب دكتور محمد، أمام هذه المعطيات الخطيرة جدا، على من تلقون عبء هذه المسؤولية؟
يعني أولا أخي الكريم، من يتحمل هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاسب قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، وهو من يمنع إرسال أدوية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة. ثانيا يتحمل المسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله ووزارة الصحة في رام الله، وهي التي ترسل يجب عليها أن ترسل ما قيمتهم، يعني ما ترسل حصة قطاع غزة من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية كما ترسل إلى الضفة الغربية. ثم تتحمل مسؤولية منظمة العالمية ومنظمات حقوقية والإنسانية، حتى المالية في غزة تتحمل جزء. نتحدث أخي الكريم عن وضع إنساني بحت، يجب الجميع يتحمل مسؤوليته.
نعم.
يجب على الجميع أن يتداعى لهذا هذا الخطر على المرضى. نتحدث هنا عن حياة مرضى مهددة بالخطر، نتحدث عن حياة مرضى ممكن في أي لحظة من اللحظات لا سمح الله أن يلاقوا حتفهم وهم ينتظرون إما حبة الدواء أو إما السفر العلاج. نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة، الكل هنا يجب أن يتداعى، يجب أن نتقاسم الدواء بالسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، يجب أن نتقاسم الدواء مع أخواتنا في الضفة الغربية، حق الدواء كما في الضفة الغربية يجب أن تكون في قطاع غزة. ماذا يحرم قطاع غزة من الدواء؟
مدير مستشفى الرنتيسي الدكتور محمد أبو سلمية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال الدكتور محمد أبو سلمية، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
ومع نهاية فقرة نداء غزة نشكر الزملاء ندى فاضلي، عماد أبو أدهم، حسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول لمدير مستشفى الرنتيسي في غزة محمد أبو سلمية.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الكيان بين خطة الإصلاح وخطوات العصيان محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. إلى أين يتجه مؤشر بوصلة الأحداث في الكيان؟ هل من مؤشرات لجسر الهوة بين أطراف الصراع؟ ما الذي يعنيه دخول المؤسسات الأمنية على خط الاستقطاب؟ فيما يواصل مئات الآلاف من المستوطنين في كيان الاحتلال التظاهرة رفضا للتعديلات القضائية، يواصل الكنيست إقرارها مع تسريعه إجراءات إنهاء جدولها الزمني قبل نيسان إبريل المقبل. يأتي ذلك مع تنامي الصراع بين قادة اليمين والمعارضة والتعريج على إبعاد الحديث عن الحرب الأهلية المدمرة لطبيعة تكوين المجتمع في الكيان. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
في روما هو رئيس حكومة تعزف له الديباجة الروتينية، وفي كيانه رجل الفساد الأول والديكتاتوري الذي اختطف 5 ولايات حكومية، وقريبا سيطل بكيانه من قعر الهاوية حسب ما ترويه الأحداث النارية داخل الكيان، وأقل احتمالاتها حرب أهلية. فالصراع متأجج حول مبدأ الفصل بين السلطات خاصة القضائية، والرقم يزيد أسبوعيا في تل أبيب والمدن الفلسطينية المحتلة، إذ تظاهر نحو 500,000 مستوطن وبأعداد غير مسبوقة خاصة في تل أبيب وبئر السبع وحيفا المحتلتين. ومع ارتفاع نبرة الرفض للتعديلات القضائية من حكومة بنيامين نتنياهو، سرع الكنيست إجراءات التعديل عبر تنظيم جلسات يومية مستمرة حتى الأربعاء المقبل لتبني بنود التعديل واختتامها قبل 2 نيسان أبريل القادم، موعد نهاية دورته الشتوية. والخطوة أنهت أي خيارات محتملة بالتسوية بين اليمين والمعارضة. أوصى رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ بالتراجع عن التعديلات، وقال إنه مستعد لدفع أي ثمن لإيجاد حل لهذه الكارثة. وكبار المسؤولين والقادة السياسيين والأمنيين يقرعون ناقوس الخطر، إذ يشتبك بعضهم مع وزير الأمن إيتمار بن غفير ويتراشقون الاتهامات، يطاردون ويبحثون هذه المرة عمن يسوق الكيان إلى الانهيار. قائد شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي رفض بشدة دعوته من بن غفير للاستقالة، وأكد أنه لن يخضع لضغوطه، أتيحت له الفرصة هنا للمزايدة، واستمد القوة من قرار المستشارة ميارا بتجميد عزله، ووجه بن غفير إلى عدم ضرورة إسالة الدماء أو سوق المتظاهرين إلى السجون. يتوالى رفض الخدمة العسكرية من ضباط وجنود الاحتياط في جيش الاحتلال وطيارين في سلاح الجو، حتى بلغ 70% من الضباط المحسوبين على المعارضة وفق استطلاعات جديدة. يؤيدهم في ذلك نحو 30% من أنصار اليمين، ولعل خطورة المعارضة العسكرية تكمن في سهولة استمالة المواقف والآراء داخل المؤسسة نفسها. إلا أن العاصفة السياسية في الحقيقة تعبث بأكثر من ذلك، فالأيديولوجية التي يقوم عليها الكيان وتسمى مبدأ الأخوة تقع في صميم التئام المجتمع الإسرائيلي. انكشف عنها الغطاء وظهرت مشاعر الكراهية والازدراء الخفية بين المستوطنين، وعبرت الصحفية الإسرائيلية ليلي جليلي عن ذلك بالقول إن مصطلح الحرب الأهلية باللغة العبرية يعني انصهار النسيج ككل. وبين معسكر يوصف بالنازي وآخر يوصف بالفوضوي، طاف السم فوق العسل، وأصبحت الاغتيالات رفيعة المستوى قاب قوسين أو أدنى في هذه المرحلة الإسرائيلية الأكثر رعبا بكل المقاييس.
نعم، شكرا للزميلة امتثال الأشقر. ولمزيد من تسليط الضوء على تصاعد حدة الأزمة والمواجهات بين الحكومة والمعارضة بشأن الإصلاحات القضائية في الكيان، نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ محمد خليل مصلح، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد محمد، حياكم الله، أهلا بكم.
حياك الله
سيدي. سيد محمد، استمرار التظاهرات داخل الكيان وزيادة حدة المواقف المتعارضة بين اليمين والمعارضة، كيف تنظرون إلى هذا المشهد؟ إلى أين يمكن أن يؤدي في المرحلة المقبلة؟
هناك يعني مشهد عمق الأزمة، أزمة عميقة جدا ولا يمكن الحديث عنها بشكل ظاهري. تصور أن وصل الكيان الغاصب إلى مرحلة من يعني كشف تناقضات داخلية والصراع ما بين الهوية العلمانية وبين الهوية الدينية وبين الشريعة اليهودية وبين النظام العلماني الديمقراطي داخل الكيان الصهيوني. بمعنى أنه لما هناك إمكانية للتفاهم بالمنطق الديمقراطي بالقوانين العلمانية، لذلك هذا الصراع بدأ يعني في تناقض حاد جدا، خاصة أنه نوع من استغلال اليمين الصهيوني للحالة الحاجة الكيان لنتائج الانتخابات الأخيرة، لمنح نتنياهو وجماعة اليمين يعني أفضلية في الأصوات نوعا ما، ما سمحت للانقلاب على القانون وعلى القضاء داخل الكيان. وهذا ذات بعد يعني شخصي واضح جدا أنه المقصود في الانقلاب على القضاء هو التغلب على أو تجاوز قانون العقاب والملاحقة لنتنياهو والسماح لدرع العودة إلى كوزير الحكم بعد أن القضاء منع تسلمه القضاء. لذلك حيث في مشهد صهيوني يعني سياسي داخلي اجتماعي يعني لا يمكن توصيفه بصفة واحدة يعني، وتناقض مجتمعي كامل. وقد لخص في السابق مدرات وزير الحكم سابقا وزير الجيش أن هناك في أزمة في العقد الاجتماعي، العقد الاجتماعي بدأ
يتمزق، بدأ يتفكك. نعم. طيب، انتقال ما يجري في الشارع إلى الجيش، إعلان الكثير من جنود الاحتياط ضباطا وذو رتب عدم الذهاب إلى الخدمة العسكرية، كيف يمكن لهذا الأمر أن يشكل ضاغطا على مستوى مشروع نتنياهو بالنسبة للقضاء؟ هل يمكن أن يشكل هذا الأمر عائقا؟ ما التوقعات بهذا الصدد؟
أولا الأساس هو تمنظ الجيش مبني على قاعدة أنه نص أو أحزاب حكومة نتنياهو أغلبها اليمنية الدينية الحرديين لا تشارك في خدمة الجيش، يعني نص أعضاء الأحزاب الطالب الجيش بأداء مهامه العسكرية هم أيضا هم في الأساس لا يقدمون خدمات عسكرية ولا يخدمون في الجيش الإسرائيلي بالإطلاق بحجة أنه التفرغ للثورة وخدمة الدعوات، يعني خدمة الدعوات هم يدعون للجيش والجيش وال 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 والأحزاب الأخرى أو باقي أصناف الجيش ما هو الذي يخدم داخل هذا الكيان؟ هذه من الناحية الأخرى أنه هذا الجيش يعني إحساس أنه هم أصحاب الأفضلية، هم مقدمون دماءهم لمصلحة هذا الكيان، وهذه الأحزاب لا تقدم شيء، فلا يجوز لها أن تأمر هذا الجيش، خاصة أنه بن كفير وسموتش لم يخدموا في الجيش الاحتلال يوما واحدا، ولم يلبسوا زي العسكري يوما واحدا، لذلك هذا يرون أن هذا في هذا انقلاب وتحول في دولة الاحتلال من الدولة العلمانية إلى دولة الحاد الدين المتطرفين اليمينية، وهذا ما يشعرون بالغبن داخل هذا الكيان، إضافة أنه يرون أنه هذه مصلحة شخصية، أنه ما يجري من تحول في نظام يعني فصل بين السلطات داخل الكيان وسيادة السلطات وسيادة السلطة القضائية لها سيادة مطلقة، يعني هي صاحبة التدانية تمثل رقابة على السلطة التنفيذية، أن تخضع هذه السلطة إلى سلطة تنفيذية معناها أنها تشجيع الفساد وتحول على السلطات وتحول إسرائيل من دولة ديمقراطية إلى دولة يعني دكتاتورية.
طيب مسارعة الكنيسة بإقرار هذه التعديلات قبل نيسان أبريل، كيف يمكن تناول هذا المسار؟ إلى أين يمكن أن يؤدي في ظل حركة الشارع؟
فشل المسارات، المباراة كلها فشلت، حتى مباراة رئيس الدولة انتهت خاطر آخر زيارة لرئيس الدستور قرار داخل الكنيسة، كان زيارة عقيمة يعني ما لا يجد في أي نتائج مفيدة يعني إيقاف التشجيع والذهاب إلى المفاوضات والتصالح العام. هذه وهذه نقطة يدركها جميع الأحزاب المعارضة، أنه تفي لعب على الوقت، يعني لعب على الوقت، يحاول أن يستغل هذا الوقت بأكبر يعني سرعة ممكنة لتمرير القوانين. الشارع الإسرائيلي حاول أنه هناك في ازدياد يعني علامات إيجابية في الشارع ضد الحكومة، وقد تذهب إلى اتجاه اشتباك بالأيدي أو حتى بالسلاح. واضح جدا أنه أعداد المتظاهرين تزداد، وصلت إلى 500,000، وهذا معناه أنه هناك قد أمور الشارع كله يذهب باتجاه التطرف أو الاشتباك مع الحكومة. ورأي الإعلام بشكل عام والمؤسسات كل أغلب المؤسسات إضافة إلى الخطورة على تصدير دولة الاحتلال في العالم وتحذير الصليبيين وتحذير الأمريكان من هذا التحول يمنع الشارع شرعية يعني دولية للوقوف أمام هذه الحكومة.
طيب هل من ملامح لجسر الهوى بين الطرفين؟ هل هناك أطراف تحاول أن تدخل على خط هذا الصراع ومحاولة يعني لملمة الأمر بشكل أو بآخر؟
كل الأطراف التي دخلت سواء الحيادية فشلت، كل مبادرات طرحت فشلت، مبادرات الرئيس فشلت، مبادرات أكثر من مبادرة فشلت، لأن هناك في عناد من حكومة الفلسطينيين إدراكهم أنه فشل التشريع معنى سقوط الحكومة، الحكومة هذه قامت على الائتلاف، قام على اتفاقيات سوية بينهما تمرير تغيير قضاء وتمرير قوانين تخدم اليمين وتخدم الفساد اليمين، في تخدم نتنياهو كان قرار أول في تجاوز نتنياهو العقوبات القضاء، وأيضا قانون درع الاثنين، هناك في تمرير سريع جدا لهذه القرارات القوانين لأنه فشلها، إضافة أنه هناك في قرارات أو في اتفاقيات مع نتنياهو وبين سموتريتش وبين كثير فيما يتعلق بالضفة الغربية والسيطرة واستفادة كان على أجزاء كبيرة الضفة الغربية، هذه كلها جزء من بقاء الحكومة. أي خلل في هذه الشروط أو هذه البنود معناه سقوط الحكومة.
طيب في حال لم تحسم الأمور بين الطرفين، بقي حراك الشارع متصاعدا بهذه الطريقة التي نراها اليوم، إلى أين ستتجه الأمور؟ ماذا عن وجهة حسمها برأيكم؟
في منحية اتجاهين، جاء أول سقوط حكومة نتنياهو تحت ضغط الرأي العام الداخلي بوصول مرحلة الاحتقار والانتظام في الشارع، هذا قد يخيف حكومة نتنياهو وقد يدفع بعض الأعضاء داخل الليكود أو الأحزاب الأخرى إلى الانشقاق عن هذا الحزب لحماية تحت لفظة حماية بقاء دولة الاحتلال. المسار آخر هو الضغوط الخارجية، ضغوط اللوبي الصهيوني الجوي داخل الأمريكي قد يكون عفوا كبير جدا في الضغط على نتنياهو بالتراجع عن الناقص او 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 يعني الضغط امريكي كبير جدا على حكومه نتنياهو. الامر الاخر انا قد يكون احتمال هنا موجود هو تصدير ازمه الخارج باعلان او بهجمه او ضربه لمراكز المفاعل النووي داخل ايران، وهذه قد تدفع باتجاه حرب اقليميه او اوسع او ابعد من ذلك. هذا قد يكون سيناريو قد يكون يعني اخر اوراق نتنياهو في الهروب من الازمه الداخليه.
شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الاسرائيليه.
حياك الله.
طابت اوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الاستاذ محمد خليل مصلح الخبير في الشؤون الاسرائيليه لمشاركته القيمه في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، الكيان بين خطه الاصلاح وخطوات العصيان، واتجاه مؤشر بوصله الاحداث في الكيان ومؤشرات جسر الهوه بين اطراف الصراع وما يعنيه دخول المؤسسه الامنيه على خط الاستقطاب. و نتابع معا لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفدا.
مع الشهداء
لم ينتظر لحظة الإفطار، فقد ناداه الواجب فلم يتردد ولو للحظة. خرج حاملا عتاده لمواجهة عدو أذاق شعبه الويلات دون أن يدرك أن هذا العدو يتربص به هذه المرة. إنه الشهيد علاء نبيل حمدان من سكان مدينة غزة، طاله القصف الصهيوني في العشر الأواخر من شهر رمضان الذي مضى، ومعه مضى علاء شهيدا كما تمنى. للمزيد حول الشهيد نرحب بعائلته لتحدثنا عن قصة جديدة من قصص البطولة والشهادة. الحاج أبو علاء، بداية نرحب بك، يعني حدثنا عن الشهيد علاء حمدان، عن طفولته.
طفولته يعني من طفولته يعني كنت أحس فيه إنه في يعني عنده نوع من هيك الرجولة، يعني ما كان زي الأولاد مايع مثلاً، أو تلاقيه دائماً يعني هيك صلب، مش كلامه متوازن، بيحكي معاك زي تقول واحد كبير.
هل كان علاء يحدثكم عن الشهادة، وهل من علامات معينة كانت تدلل على ذلك؟
هو قبل فترة يعني في رمضان تقريبا، يعني كان قاعد مع شو اسمه مع أخته مع مرت أخوه وبضحكوا زي هيك، بقول لهم أنا يعني بدي أستشهد، بدي جهد يجي نهان عشان أموت دغري. قال لا، قالوا لا أنت بس بدك تجي نهان. قال لا أنا أسرع هيك بموت أكثر. كان حاسس إنه يعني إنه بده يستشهد، وهو أتمناه يعني في العشر الأيام الأخيرة اتمنى انه يستشهد. كان ملتزم في الصلاة، حتى انا بعد ما بطلع الصلاة مستعجل، بعد ما بعنسى نبه صلاة الفجر، كان يزعل يعني يا ابو طب ليش انت ما صحتنيش؟ اقول والله يا ابو بنسى، يعني بطلع أنا خلاص أنا بطلع ملهوف صلاة الفجر، يعني بحب أطلع قبل ما تقيم الصلاة بتلت ساعة نص ساعة، بحب أقعد أقرأ قرآن يعني أست يعني أكسب الوقت الصبح. فبتلاقيني بعد ما مستعجل بتوضى وبطلع أجري فبنسى صحي، يعني كان دائما يقول لي أبا صحيني أبا خليها واكل، يعني هو الحمد لله كان ملتزم، هذا يعني إشي بصفنا إنه كان ملتزم في الصلاة.
الوالدة الصابرة المحتسبة أم علاء، ماذا يعني لك علاء، وهل كنت يعني تشعري بالخوف عليه؟
الله علاء يعني مش يعني إنه عشان استشهد ولا عشان إشي، علاء بحث حياته كمان الكل كان يشهد له ويشهد لعلاقته معايا، يعني أكتر من ولد لأمه، كان دايما هو حاسس فيه، حاسس بجرحي، حاسس بهمي، حاسس بأي حاجة، ما يخلي ينقص علي إشي، بس يحس إنه ينقص علي حاجة يقول لي أمه تهمليش هم المصاري، تهمليش هم حاجة، ديمته أنا موجود أوعي تهملي هم إشي. علاء من طفولته هو بهيك شديد وعنيد، عنيد على حق، يعني مش عنيد انه يعني اي حاجة، لا على حق، كنت اتمنع السر من مصغره، من وهو صغير صغير، يعني مثلا اقول له روح على المكان الفلاني يروح، لو كل الدنيا سألته عن الاشي اللي بده يروح عليه ما يخلص ما تمنع السر، وظله اسم الله عليه يعني لما كبر هو على هالحال، يعني اشتغل في هالشغلة وراح واجا ما حد بيحس فيه ولا حد بيشعر فيه، كان يجي يخرفني يعني حاجات خفيفة هيك نقعد مع بعض، إيه لما بده يطلع ألبسه بأوعي ألبسه، إيه نمسك له السلاح قبل ما يطلع، يقول لي بدي أخذك معايا، أقول له مرات أبغى أمزح معاه أقول له أنت خليهم يروح في المكان اللي هو اللي أنت رايحين وبده يتصل وأشرد أنت تعال روح على الدار، لا بقول لي طيب ليش أروح من أساس الأمر خليني عندي كان في الدار بصراحة، يعني قبلها بيوم يومين كان صار القصف فانا لخاطر أطلع على ألاقيه في نص الليل في الشارع، اتصلت عليه مردش الجوال، يعني بدي اطلع في الشارع كنت الاقيه، كان حط الشهاده في باله لكن كان ماشي يعني عامل بالمثل اللي بيقول انه اعمل لدنياك كانك تعيش الابد واعمل لاخرتك كانك تموت غدا.
نواصل الحديث عن الشهيد علاء حمدان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بعائلة الشهيد علاء حمدان ونكمل معها الحديث عن الشهيد ونعود مع الوالد. الحاج أبو علاء، حدثنا عن اللحظات الأخيرة التي سبقت استشهاد علاء.
آخر حاجة أنا شفته فيها كنت قاعد تحت في المظلة قاعد بقرأ القرآن، أجم هو كان شغال في الصالة يعني كان في إفطار جماعي، فجأة ساب الناس في الصالة كليتهم رجع الدار جراي هنا مع صاحبه على المستقبل، طلع عجل زي هو بالريح، طلع جراي على الدار ونزل بالعجل، بقول له وين رايح هلا؟ انت مش عارف انه في امامك كل يوم في فطر عنا بكاش تفطر هان؟ قال لا يا ابا انا مستعجل وبديش اكل بديش افطر، هذا قبل الفطر يمكن ساعة لربع نص ساعة يعني يوم تستشهده بالضبط، هذا آخر لحظة شفته فيها يعني، وزي زي لحم يعني زي لمح البصر يعني الإشي صار هيك، اتصل في أخوه وقال له انزل مع مكاني على الشغل وهو تسهل، قال لي في عنده شغل ضروري وقال له.
كيف تلقيت الخبر يعني خبر استشهاد علاء، كيف وصلك وكيف كان وقع الخبر عليه؟
يعني احنا أنا بالنسبة لي يعني مبسوط كثير اللي هو استشهد، لأنه يعني هذا أنا بتمناه لنفسي كمان، فاللي بتمنى حاجة لنفسه هو ابنه بيكون يعني في نفس الوضع، فإشي ببسط. إحنا صحيح زعلنا على علاء وعلى الفراق وعلى محبته، لكن فرحنا له كتير للاستشهاد تبعه، لأنه هذه كرامات من الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله ربنا بيكرمنا كمان إحنا في الشهادة زيه وبنموت شهداء بإذن.
الحاج أم علاء، لحظة استشهاد علاء يعني كأم هل شعرتي بشيء غير عادي؟
وساعة ما أجا لما طلع قبل بنص ساعة بساعة ساعة لربع هيك أجا كان عندنا قرايبه قاعدين، قال لي تعالي يما احكي لك، بقول له نعم، باسني وقال لي يما ادعي لي وتتصل على أخوي خليه يروح مكاني في الشغل عشان ما حدش يعرف إني أنا طالع، قلت له الله يسهل عليك، سحب حاله وطلع على طول. ساعة الفطرة وإحنا بنفطر لسه يعني يدوب صارت الهواية. حسيت لإشي خبطني هنا في قلبي لحتى الآن هذه النتفة بتجعني. حتى مرت أخوه بتحكي بتصلف على ما في شي كرت في الجوال، خلاص اللي كاتب ربنا بدنا نشوفه اللي كتب غلب. قاعدين هنا رجال تحت قاعدين وإحنا هنا، فرجال كاينين معهم خبر كل إشي وطالعين. أجا الولد الصغير قول لي يا ست علاء استشهد. بقول له إيش تحكي؟ لا بقول له علاء استشهد. الحمد لله يعني صاعقة صاعقة نزلت على الواحد. يكفيك شر هذيك الساعة. الحمد لله والله الحمد لله، هو مرضي دنيا وآخرة والله.
وهكذا نال علاء ما تمنى، تاركا الدنيا بملذاتها خلفه دون أن يلقي ولو نظرة إلى الوراء، فكان صادقا مع ربه الذي أعطاه ما تمنى، فارتقى شهيدا في أفضل أيام الله، فإلى جنات الخلد يا علاء مع النبيين والصديقين والشهداء.
شكرا لزملائنا في إعداد وتقديم فقرة مع الشهداء. هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد علاء حمدان، فهنيئا لك الشهادة يا علاء.
أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
البيرة. مستمعين الأفاضل، البيرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 150 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية البيرة 6846 دونما. تحيط بها أراضي قرى وادي البيرة، دنا، كوكب الهوى وكفرة. قدر عدد سكان قرية البيرة عام 1931 220 نسمة، وفي العام 1945 260 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية البيرة وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 300 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية البيرة عام 1998 1852 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين.
لأني ما رفعت سواني الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الخنازير.
أسير على جراحاتي وتنهشني عذابات، وكل جريمة أني فلسطيني فلسطيني.
لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار الأعصار يردد أرجع مجدا على ساحة حفظين. لا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، وباسم الله يوديني سأهتف في الميالي. فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني، هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
وبهذا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.